يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العلي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من قصص القرآن
نحن نقص عليك أحسن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، تحية لكم وشكرا على تفضلكم بالإصغاء إلينا. يمكننا استخلاص السر الفني في قصة هابيل وقابيل من حيث اختزال بعض تفصيلات الحدث، ومن حيث إبراز البعض الآخر متمثلا في ألف ذكر القربانين اللذين قدماهما دون ذكر السبب في هذه العملية، باء تقبل أحد القربانين ورفض القربان الآخر دون ذكر السبب في قضية القبول والرفض. طبيعي أن هابيل أجاب أخاه بأن الله يتقبل من المتقين، وهذا ما يشكل تفسيرا للرفض والقبول، بيد أن النص لم يذكر نوع القربان الذي تقبل أو رفض. والسر في هذا أن القرآن الكريم يستهدف إبراز ظاهرة نقاء الأعماق أو عدمه، ولنقل انسياقا مع جواب هابيل التقوى وعدمها من خلال جزئية سلوكية ذكرها المفسرون من أنها تتمثل في تقديم قابيل قربانا من النوع الرديء، وفي تقديم هابيل قربانا من النوع الجيد. وليس المهم هنا هو تحديد النوع، بل المهم تحديد السلوك، حيث أوحى النص للمتلقي بأن قابيل لم يصدر عن سلوك نظيف منسق مع مبادئ السماء، بل انصاع لإشباع رغباته الذاتية. وقد حدد النص هذا السلوك بنحو مجمل أولا، حيث أوضحه على لسان هابيل بأن الله يتقبل من المتقين، ثم حدده في أشد مستوياته متمثلا في عملية القتل التي تجسدت سلوكا مضادا للتقوى تماما. إن القارئ أو المستمع أو المشاهد هو الذي سيستخلص بنفسه حتى دون الرجوع إلى التفاسير أن قابيل يمثل شخصية عدوانية كما أنه يمثل شخصية حاسدة، لأن مجرد قوله لأقتلنك كاف في تحسيسنا بأن القتل ناجم من الحسد. ويلاحظ أن النص أيضا لم يذكر قضية الحسد على لسان قابيل، ولم يجره على لسان هابيل أيضا، بل تركنا نحن نستخلص بأنفسنا هذه الدلالة. ومن الواضح أن جمال النص الأدبي يكمن في انطوائه على إمكانات تدع القارئ يكتشفها بذاته حتى يحقق لذة الإمتاع الفني في قراءته وتذوقه. وخارجا عن جمالية النص، فإن ما يستخلصه القارئ يظل هو الهدف الرئيس وراء القصة، والهدف هنا يتمثل في قضية الحسد وما ينطوي عليه من مفارقات، حتى إنه يستجر الشخصية إلى الإقدام على عملية القتل، قتل للنفس الإنسانية. من هنا فإن النص القرآني أبرز لنا من الأحداث ما هو خطير وما ينبغي أن نستخلص العظة منه في تعديل سلوكنا. أبرز لنا عملية التقوى وأبرز لنا عملية القتل، تاركا إيانا مستفيدين منهما ضرورة أن تتقي الشخصية وأن تنقي أعماقها من أي شائبة، وأن تدرك أن الحسد يستجر الإنسان حينا إلى الإقدام على أبشع السلوك وهو القتل. إن الحسد ولغة علم النفس المرضي تدرك مناشئه وأعراضه بوضوح، ينجم من بناء نفسي معقد تختلط فيه الأنانية بالحرص، وتقتاد من ثم إلى كراهية الآخرين، ثم تتضخم هذه الكراهية حتى تستجر إلى أعمال عدوانية خطيرة تصل إلى حد قتل النفس الإنسانية المحرمة. كما إنها أي ظاهرة الحسد تفقد الشخصية كل معالم الاستقرار النفسي وتدعها نهبا للتوتر والتمزق والصراع، لأن همها منحصر في النظر إلى ما يتمتع به الآخرون من النعم والمعطيات. والمهم هنا أن النص القرآني لم يشدد على ظاهرة الحسد بقدر ما شدد على أبرز نتائجه وهو القتل، لكنه في نصوص قرآنية أخرى يشدد على الحسد على نحو يتسق والنطاق الذي ترد فيه النصوص مما نوضحها في حينه. والذي يهمنا الآن فقط أن نذكر المتلقية بأن النص القرآني في سرده لحكاية قابيل وهابيل إنما أبرز ظاهرة القتل بصفتها واحدة من نتائج الحسد، حيث نهد النص القرآني بعد هذه القصة إلى الحديث عن الإسرائيليين: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن الهدف الفني الذي يمكن أن نستخلصه من بناء الحدث كامن وراء فرز عملية القتل، حيث حذف النص أي تفصيلات ثانوية وركز على عملية القتل فحسب بصفته أولا نتيجة للحسد، وبصفته ثانيا إنارة لموضوعات أخرى يتناولها القرآن الكريم في سورة المائدة المباركة، حيث جاءت قصة قابيل وهابيل بمثابة عنصر يضيء الموضوعات المنتثرة في السورة. ويجب ألا يغيب عن بالنا أن قصة قابيل وهابيل إنما جاءت مباشرة بعد قصة موسى في صراعه الإسرائيليين، ثم جاء الحديث عن الإسرائيليين بعد هذه القصة أيضا ليعني أن عملية القتل التي أبرزها النص المبارك إنما صيغت في سياق فني تترابط موضوعاته واحدا بالآخر. على أي حال، حين نتابع سائر تفصيلات الحدث من حيث اختزال بعضها ومن حيث الذكر البعض الآخر، يمكننا أن نلاحظ نفس الخصائص الفنية والفكرية وراء عملية الاختزال للتفصيلات أو العدم لتلك التفصيلات، ومنها حادثة الدفن أو مواراة الجثة.
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
فالملاحظ هنا أن النص المبارك لم يذكر قضية الاقتتال بين الغرابين، كما أنه لم يذكر عملية دفن قابيل لأخيه هابيل، بل اكتفى بواقعة واحدة هي حفر الغراب للأرض، تاركا للمتلقي أن يستخلص بنفسه أن قابيل قد وارى أخاه في نهاية المطاف بعد أن تعلم من الغراب كيفية الدفن. وسبب ذلك عائد إلى أنه ليس من المهم هنا أن تسرد قصة مفصلة عن القتال بين طائرين، بل المهم هو تعلم الدفن ومواراة الموتى حتى لا تتأذى الأبصار ببشاعة الجسد الميت ولا تتأذى الأنوف برائحته المنتنة. إذن حقق النص القرآني الكريم بهذا النمط من الاختزال أو التفصيل للوقائع، حقق امتاعا فنيا للمتلقي بحيث جعله يكتشف بنفسه لذة تعرف الحقائق، وحقق هدفا فكريا هو عملية التعلم لمواراة الأجساد الميتة. وإلى أن نلتقي مرة أخرى، أتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
فاطمة النور وجه الحياة إكليل طهر لكل فتاة حجابها قفل باب النجاة تسبيحها زبدة الصلوات فاطمة النور وجه الحياة إكليل طهر لكل فتاة حجابها قفل باب النجاة تسبيحها زبدة الصلوات فاطمة عفة القيم فاطمة أعلى فاطمة حد قولها فاطمة شبابها فاطمة في حجابها فاطمة 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 جميعا فاطمة حد طولها فاطمة في شبابها فاطمة في حجابها فاطمة 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 أي فاطمة النور وجه الحياة إكليل طهر لكل فتاة حجابها قفل باب النجاة تسبيحها زبدة الصلوات تسبيحها زبدة الصلوات إليك فاطمة بسمة الألم جوابك فاطمة عفة القيم فاطمة أنجبت أمم فاطمة 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 أعلى فاطمة بسمة الألم فاطمة عفة القيم فاطمة أنجبت أمم فاطمة 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 فاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم وأعظم الباري تعالى أجوركم بالمصاب الجلل وذكرى استشهاد أم أبيها الزهراء سيدة النساء عليها أفضل الصلوات والسلام. وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى. لي مقلة بدموعها عبرا، وحشاشة من وجدها حرا، أبكي لمن كادت مصيبتها توهي الجبال وتصدع الصخرة، لمصاب سيدة النساء نساء العالمين البضعة الزهراء. أعزائي المستمعين، إن السيدة فاطمة المباركة الطاهرة المطهرة صاحبة الخير الكثير الوافر، وتلك المرأة المعصومة ممن خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر الجلي وأشاد بمواقفهم الرائعة وفضائلهم، فقد مدح القرآن الكريم أناسا خلدهم بأبيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار إكبارا لمواقفهم ولتفانيهم في سبيل الحق والصلاح. هم أهل بيت الرسالة المحمدية، حيث روى المؤرخون والمفسرون نزول آيات كثيرة في مدحهم، كما خصهم بالثناء في سور شتى تقريرا لسلامة خطهم واعترافا بحسن سمتهم ودعوة للاقتداء بهم. ومن هؤلاء الكرام الأزكياء السيدة فاطمة المحدثة النقية. ومما أشار إليه المفسرون ومما ذكروه في أسباب نزول سورة الكوثر المباركة يشير بوضوح إلى أن الصديقة الزهراء عليها السلام هي منشأ الخير الكثير، ومن مصاديق ذلك أن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استمر من خلال ابنته الزهراء عليها السلام. ومما رواه المفسرون في هذا الصدد أن العاص بن وائل كان يقول لصناديد قريش إن محمدا أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه. وهذا قول ابن عباس وعامة أهل التفسير. وبالرغم مما ذكره الفخر الرازي من اختلاف المفسرين في معنى الكوثر هنا، فإنه قد صرح قائلا: والقول الثالث الكوثر أولاده، لأن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان. ثم قال الفخر الرازي: كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به. ولم تقتصر بركات سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها على كونها أم الأئمة المعصومين وقطب أهل الكساء عليهم السلام، بل شملت مجالات كثيرة، منها حفظها لمعالم الرسالة المحمدية النقية ودفاعها عنها في خطبتها الفدكية الخالدة وخطبتها في نساء المهاجرين والأنصار وغير ذلك مما قامت به في الشهور القليلة التي عاشتها بعد رحيل والدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لمحة موجزة عن ذلك نستمع لها معا في هذا الحديث الهاتفي لسماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، السلام على الممتحنة التي امتحنها الله عز وجل فوجدها صابرة. عندما نرحل في سيرة الزهراء سلام الله عليها وفي رحابها المبارك، نلاحظ أنه بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله حصل الانقلاب الذي صرح بالقرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعد هذا الانقلاب جاء دور الزهراء سلام الله عليها الصابرة المحتسبة، بعدما لاقت الأذية والاضطهاد من قبل القوم. الصديقة الزهراء سلام الله عليها جعلت من الصبر الكريم وشاحا لها وطريق لها، وجعلت أيضا من البكاء على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وإظهار الحزن والأسى لكل الناس بأنها بعد أن رحل والدها صلى الله عليه وآله لاقت ما لاقت من الآلام، فبدأت تبكي وتحزن على أبيها العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا ألقت ذلك البيان السامي المدوي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على جمع من الأنصار والمهاجرين، ووضحت في ذلك البيان السامي وضحت مظلوميتها، ثم بيّنت بأبي هي وأمي طريقها الرسالي والوقوف والصمود أمام كل المعتدين. بدل شرائع رسول الله صلى الله عليه وآله والبيت الأطهار الأبرار، ووجهت رسالة عظيمة من خلال خطبتها المباركة إلى الدنيا بأكملها، لأن الإنسان لا يصمت على الظلم، لا يسكت عن الظلم أبدا. ف فإذا كان مظلوما لا بد أن يطالب بمظلوميته ويبين للعالم بأنه مظلوم ويطالب عن حقه، فهذا حق له. فإذا طالب بحقه هو سار على النهج القويم الذي رسمه رسول الله والده صلى الله عليه وآله. وعندما نسلط الأضواء على تلك الخطبة التي ألقتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله نجد أنها بيّنت دور رسالة عظيم. أولا بيّنت الحقيقة الإلهية، ثم انتقلت إلى دور أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وبيّنت طريقة وبيّنت مبدأه، ثم إلى دور الزوج العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبيّنت دور أمير المؤمنين في الوقوف والصمود مع ابن عمه ومع رسول الله صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي، ثم وضحت بأدلة شافية وكافية بأن الزهراء يحق لها أن ترث من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينت لكل الدنيا بأكملها بأن الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه، بأن المنتصر هو من يسير في طريق الحق والمنهزم هو الذي يرفع شعار غير الحق. فسلام الله عليها يوم ولدت، وسلام الله عليها يوم رحلت من الدنيا، وسلام الله عليها يوم يبعثها الله عز وجل شافعة مشفعة.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، والذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما خاب الذي مسكت يداه بحبل ولاك إن وهنت زنود، وحسب عداك في النيران مأوى لهم من حرها نضجت جلود. انتشر خبر مرض السيدة فاطمة الزكية صلوات ربي وسلامه عليها، وسمع الناس به، وكان الإمام علي عليه السلام هو الذي يتولى تمريضها، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس، وانتشر كذلك خبر استياء سيدة النساء عليها السلام من الجفاة ونقمتها على الذين أساءوا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بضعته، وعتابها على الذين آزروهم بالسكوت وتناسي كل حديث سمعه من شفتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حق ابنته وزوجها وولديها. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى إلى القوم مرارا، كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا، لو مست الطود لمارا. كانت السيدة الجليلة المكرمة الطاهرة فاطمة في ذلك اليوم الذي توفيت فيه طريحة الفراش، وقد أخذ منها الهزال كل ما أخذ، فرأت أباها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقول لها: هلمي إلي يا بنية فإني إليك مشتاق. ثم قال لها: أنت الليلة عندي. انتبهت من غفوتها واستعدت للرحيل إلى الآخرة. ما بارحت قلبها الأحزان ذات حشن حرة إلى أن أهيلت فوقها الترب، ما شيعوا نعشها السامي علن، ولقد تزاحمت خلفها الأملاك تنتحب. فتحت السيدة الزهراء عينيها واستعادت نشاطها، ولعلها كانت في صحوة الموت، وقامت لاتخاذ التدابير اللازمة، واغتنمت تلك السويعات الأخيرة من حياتها. أقبلت بصعوبة نحو الموضع الذي فيه الماء من بيتها، وشرعت تغسل ثياب أطفالها بيديها المرتعشتين، ثم دعت أطفالها وطفقت تغسل رؤوسهم. وجاء الإمام علي عليه السلام إلى البيت، وإذا به يرى عزيزته قد غادرت فراش العلة وهي تمارس أعمالها المنزلية. رق لها قلب الإمام عليه السلام حين نظر إليها وقد عادت إلى أعمالها التي كانت تجد فيها أيام صحتها، فلا عجب إذا سألها عن سبب قيامها بتلك الأعمال بالرغم من تدهور صحتها. أجابته بكل صراحة: لأن هذا اليوم هو آخر يوم من أيام حياتي، قمت لأغسل رؤوس أطفالي وثيابهم لأنهم سيصبحون يتامى بلا أم. فواها للعزيزة ثم واها، أيحمل نعش فاطم في الظلام؟ رسول الله حزني سرمدي، وليلي لا يهم إلى تمامي. في الساعات الأخيرة أعزائي المستمعين من حياتها الكريمة، أوصت الزهراء عليها السلام زوجها بعدة وصايا جاء فيها: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، فإنهم عدوي وعدو رسول الله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. وحين حانت ساعة الاحتضار قالت السيدة فاطمة سلام الله عليها فيما قالت: السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قالت: هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جبرائيل، وهذا رسول الله يقول: يا بني أقدمي، فما أمامك خير لك. وعمل أمير المؤمنين عليه السلام بوصية سيدة نساء العالمين، فدفنها ليلا وسرا، ونزل عليه السلام إلى القبر واستلم بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضجعها في لحدها، وقال: سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني، ورضيت لك بما رضي الله تعالى لك. أجل، لقد استشهدت السيدة الزهراء عليها السلام في السنة 11 من الهجرة، واختلف المؤرخون في يوم وشهر شهادتها، فقد روي أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، وقيل 95 يوما، وقيل 75 يوما أو أقل من ذلك، وقد امتلأ عمرها على قصره بالفضائل والمناقب والمواقف المبدئية المشرفة، ويسير في دربها المقدس الصالحون المتقون، ويتأسى بها المؤمنون المخلصون. فسلام الله عليها يوم ولدت، ويوم استشهدت، ويوم تبعث حية، ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم أعزائي المستمعين، ورحمة الله وبركاته.
صيرنا أشباه، ولكن تلاقينا بحب الزهراء، فشتتنا ما يكفينا، وصيرنا أشباه، ولكن بحب الزهراء. خذوها عصمة حتى يضيع الحب ما افتى، فكل يدعي قربا لها لكننا شتى. خذوها حتى يضيع الحب ما افتى، فكل يدعي وصلا، فكل يدعي قربا لها، لكننا شتى. ابتسمنا لعلاها وابتعدنا عن هداها، ابتسمنا لعلاها وابتعدنا عن هداها، وأولى أن نواليها بنهج التوحيد بما حجت عاديها برفض التبكير تحياه من عفة ومن تقوى ومن وقفة، بما قد خاصمت عطفا، بما قد خاصمت عطفا، بما قد واجهت وفة لمحبيها عروة وثقة. من يواليها لا ولا يشقى، من يواليها لا ولا يشقى، من يواليها لا ولا يشقى.
هنا طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة الصديقة الشهيدة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعروجه للرفيق الأعلى، اشتد المصاب وعظمت الرزية على الزهراء سلام الله عليها لتنكر الأمة لها بعد وفاة والدها المصطفى صلى الله عليه وآله وابتعادهم عن وصاياهم بحق أهل بيتها. فعاشت بعده أياما معدودات تسكن في بيت الأحزان، آسفة لما سيلحق بالأمة بسبب إعراضها عن الأخذ بوصية رسول الله بشأن التمسك بالثقلين.
السلام عليكم يا أهل البقية ورحمة الله وبركاته.
سلمان يزور أهل البقية.
من؟
أنا فضة يا صاحب رسول الله.
مرحبا بك يا فضة، ما الذي جاء بك إلى هنا؟
ضاق صدري وتكدرت روحي بعد أن رأيت سيدتي فاطمة سقيمة تعاني من شدة المرض 40 ليلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، عدتها البارحة وكانت تتماثل للشفاء.
هي كذلك عندما يعودها عائد تنهض إكراما له.
قبل قليل ودعني أبو الحسن عائدا إلى داره.
نعم، أقبل ثم سلم علينا وقال للزهراء عليها السلام: يا ابنة رسول الله، ما زلت معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب.
هذه حالها بعد وفاة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قال لها عليه السلام: شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك.
نعم.
إما تبكين رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا وإما نهارا.
لقد شكى لي ذلك روحي فداه.
فقالت له بأبي هي وأمي: يا ابن عم، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت. فقال لها: يا أم الحسن، سأبني لك بيتا للأحزان في البقيع.
فديتك يا بضعة رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم يا أهل البقيع ورحمة الله وبركاته.
كل حياة فاطمة جهاد وإنفاق وزهد وعبادة وتبتل.
تعلمت منها قيمة الحياة، فقد ترفعت عن الخضوع للذات الدنيا وزخارف العيش. أم الحسنين في بساطة عيشها وتواضعها، خطت لي منهجا ودرسا ومثلا.
إيه ثم إيه، لقد شهدت جهاد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهدت صبره واحتماله، شاهدته وهو يجرح في أحد وتكسر رباعيته ويخذله المنافقون، ويستشهد عم أبيها حمزة أسد الله ونخبة من المؤمنين معه. نعم، أتته وهي تبكي وتحاول تضميد جرحه وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الشريف، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كان أبو الحسن يصب الماء على الجرح وهي تغسله، ولما يئست من انقطاع الدم أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى صار رمادا، فذرته على الجرح حتى انقطع دمه.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
شاركت أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في شدته وعسرته. أتذكر أنها جاءت يوم الخندق ورسول الله منهمك معنا في حفر الخندق، وهي تحمل كسرة خبز فرفعتها إليه، وقال صلى الله عليه وآله: ما هذه يا فاطمة؟
لقد بلغ حبها لأبيها غاية المدى.
نعم يا فضة، فقالت له: كسرة خبز من قرص اختبسته لابني جئتك بها. فقال روحي له الفداء يا بنية، أما إنها لأول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاث. يا فضة، أنا منصرف إلى المسجد، أستودعك الله.
حرسك الله يا صاحب رسول الله، في أمان الله.
ها قد وصلنا إلى دار أبو الحسن.
يا مقداد، أرى أسماء بنت عميس تبكي، ما الذي جرى؟
هلم نستجلي الخبر يا سلمان، هلم بنا.
يا أسماء، يا أسماء.
أم الحسن فاطمة يا سلمان.
وهل؟
لا يا سلمان، دنا أجلها وهي تنعى نفسها.
ومصيبتها ورسول الله.
نعم نعم يا مقداد، ومصيبته قبل قليل طلبت مني.
ما الذي طلبته أم الحسن؟ سأجلبه بالحال.
قالت لي: ألا تصنعين تابوتا يستر؟ قلت لها إني إذا كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك أصنع لك.
لله درك يا ابنة رسول الله.
فقالت: نعم. فأتيت بسرير فأكببته لوجهي، ثم أتيت بجرائد فشددتها على قوائمه، ثم جللته ثوبا فأصبح نعشا. فقالت: اصنعي لي نعشا مثله، استريني سترك الله من النار.
وهكذا هي الطائرة البتول، تريد أن لا يراها أحد حتى وهي ميتة.
هذه أم سلمة قادمة لعيادتها.
أهلا بك يا أم سلمة.
أهلا بك.
سلام على أصحاب رسول الله. وكيف فاطمة؟
إنها كما هي يا أم المؤمنين، وقد أرسلت فضة تطلب أم أيمن.
هلموا ادخلوا الدار لنرى.
تفضلي يا أم سلمة، تفضلي.
يا فضة.
من؟ أم المؤمنين؟
على عجلة من أمرك؟
نعم يا أم سلمة.
إلى أين منصرفة؟
إلى أم أيمن، تدعوها سيدتي فاطمة.
البارحة كنت قد عدتها،
وبعد خروجك من الدار استدعت أبا الحسن، ولما دخل حجرتها شرع بالبكاء مدة من الزمن، ثم قال لها: وأسفا يا أم الحسنين، لكنه أمر الله تعالى ولا اعتراض على أمره. ثم قالت له: روحي فداها.
وما قالت فاطمة لعلي يا فضة؟
قالت له: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي الساعة. بعد ساعة وأنا أوصيك بأشياء في قلبي.
وبما أجابها أبو الحسن؟
قال لها: أوصيني بما أجبت يا قرة عيني. فقالت له: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني.
والله لهي الصديقة المصدقة.
أجابها أبو الحسن قائلا: معاذ الله، أنت أعلم.